يوم كان الشيخ الألباني بيدي درس، ففي فرح جنب الدرس، الشيخ قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وبدأ المقدمة خطبة الحاجة، ثم قال وبهذا القدر كفاية رحمة الله عليه. وما قال لهمش قوموا اعملوا حرب مع الناس اللي عاملين الفرح، ها؟ أو قوموا كسروا الدنيا، ومن رأى منكم منكرا وهيصة. الجماعة الإسلامية كانوا في العاشر من رمضان، كان عندهم أمير اسمه محمد رمضان، ورحت أنا لحت لهم الكلام ده زمان لما كنا بنتناقش معاهم، فكانوا بيمسكوا العيال العصر، هم قالوا هذا ليس افتراء عليهم، ويوم الأفراح بيلفوا على العاشر من رمضان، الفرح اللي مش تمام يا ويلهم، هذا جهل، جهل باعتقاد ومنهج أهل السنة، وإحنا تكلمنا بهذا، نسأل الله أن يوفقنا للسنة والعمل به. اللهم استعان. مشغلها داخلي يا حاج ابراهيم؟ والله خلاص خلاص ابو خليل خلاص. لا والله لا لا. طيب اصل انا مش متوقع الحاج ابراهيم يعني تصل به الحكمه انه يخلي معروف، هو شديد في الحق، اسال الله ان يوفقه. طيب وصلنا بعد قولي الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد، وصلنا في كتاب سيرة الإمام أحمد للإمام صالح ابن الإمام أحمد رحمة الله عليهما، قال رحمه الله: باب من قال القرآن مخلوق وأسماء الله تعالى مخلوقة وما يجب عليه في ذلك من العقوبة. هذا الباب حاصله ما سبق أن بينته في العقيدة الطحاوية، وما بينته أيضا في بداية ما يتعلق بفتنة الإمام أحمد، فتنة خلق القرآن. حاصل هذا الباب أن أسماء الله وصفاته أزلية أبدية، كما أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال هو الأول والآخر، فهو سبحانه وتعالى أول لا ابتداء لأوليته، فإنه تبارك وتعالى الخالق ولا نهاية له جل وعلا ولا يجري عليه الفناء، بل هو سبحانه وتعالى كما وصف نفسه الآخر. ولذلك قال الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، لأنه الآخر. فمن زعم أن شيئا من صفات الله استجد على الله لم يكن متصفا به من قبل فهو كافر، لأن من لازم أن تستجد الصفات على الله أن يكون ناقصا وعاجزا قبل هذه الصفة. وقلنا هناك في العقيدة الطحاوية، وقلنا بعض ذلك في أول هذا الكتاب، أن الإنسان مخلوق محدث ذاتا وصفاتا قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن فالإنسان كان عدما. هو وصفاته أيضا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة نبتليه، فجعلناه بعد أن كان لا وجود له ذاتا وصفاتا، فجعلناه سميعا بصيرا. إذن فاستجد على الإنسان صفة السمع وصفة البصر. إذن فكما أن الإنسان بذاته وصفاته مخلوق بعد أن لم يكن، فالله جل وعلا بذاته وصفاته بأسمائه وصفاته لا يزال أبدا. وقلنا أن هذا السر أننا نجد في كتاب الله أن الله يقول: وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء قديرا، وكان الله على كل شيء مقتدرا. كل ذلك كما قال ابن عباس في صحيح البخاري عندما سأله رجل عن آيات اشتبهت عليه، قال أن الله يقول كان فكأنه شيء وانتهى، فقال: إنما اتصف بذلك. فلما يقول وكان الله، أي اتصف بأن الله سميع عليم، بأن الله حكيم عليم، بأن الله على كل شيء قدير، فاتصف بهذا الوصف أزلا ولا يزال عليه أبدا. إذن فاعتقاد أهل السنة أن ذات الله وصفات الله هي أولية أزلية لا يستجد على الله وصف لم يكن متصفا به من قبل، لأن استجداد الوصف على الله يستلزم أن الله كان ناقصا قبل هذا الوصف الذي استجد، ومن زعم ذلك في الله فقد كفر. لذلك بينت بارك الله فيكم أن أهل السنة يقولون إن أصل الصفة أزلي، ثم الله يتصف بأفعاله وقت ما يشاء يفعل ما يشاء. وضربنا مثالا، قلنا إن أصل صفة الكلام لله صفة أزلية، فلا يزال الله متكلما، ولكن هذا الكلام باعتبار جنسه وأصله أزلي، ولكن باعتبار نوعه أو باعتبار تجدد الكلام مع المخلوق فلا يزال الله يتكلم متى شاء، ولكن أصل الصفة أزلية. ولكن الله لما كلم موسى: وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه، فمتى ناداه؟ أزلا أم ناداه وقت أن ناداه؟ وقت أن ناداه حصل النداء، إذن لم يكن قد ناداه من قبل. فأهل السنة يقولون إن أصل صفة الكلام أزلي، ولكن نوع وتجدد الكلام فإن الله يتكلم وقت ما يشاء حيث يشاء. كذلك الغضب، ضربنا مثالا هناك في الطحاوية حديث البخاري ومسلم في الصحيحين: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله، لم يغضب قبله مثله. إذن أصل صفة الغضب أزلية، ولكن أنها تتجدد عند وجود المقتضي لها، فغضب غضبا لم يغضب قبله مثله. إذن الحاصل أن ذات الله وأن أسماء الله وصفاته هي أزلية أبدية، وأن الله منزه أن يتصف بوصف لم يكن أصله متصف به من قبل، لأن ذلك يستلزم النقص عن الكمال. هذا معنى تبويب الإمام صالح حيث قال: باب من قال القرآن مخلوق وأسماء الله تعالى مخلوقة، من زعم ذلك أن القرآن مخلوق وأسماء الله مخلوقة، ما يجب عليه في ذلك من العقوبة؟ ما نوع العقوبة التي يجب أن يعاقب بها؟ قال رحمه الله، ذكر عن أبيه الإمام أحمد، قال الإمام أحمد حد قال الإمام أحمد سمعت عبد الرحمن بن مهدي وذكر عنده بشر المريسي. بشر المريسي سبق في العقيدة الطحوية ما يتعلق بحال هذا الرجل، أنه كان ينكر صفات الله وينكر أن الله كلم موسى وغير ذلك. وذكر عنده بشر المريسي فقال: من زعم أن الله تبارك وتعالى لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. لماذا يستتاب؟ لأنه كذب القرآن. الله جل وعلا يقول: وكلم الله موسى تكليما. فإذا أنكر خبر الله فقد كفر فيستتاب، فإن لم يرجع تضرب عنقه كافرا مرتدا. وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان قال أخبرني عبد الله بن نافع قال: كان مالك يقول: كلم الله موسى صلى الله عليه وسلم ويقول: القرآن كلام الله، ويستفضع قول من يقول: القرآن مخلوق، وقال: ويوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. قال الإمام أحمد: سمعت إسماعيل بن علية يقول: من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع. قال الإمام أحمد: من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. وبينا سبب كفره عقلا وشرعا. ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة كفر. لا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق. لماذا لا يصلى خلفه؟ لأنه كافر. قال أحمد: فإن صلى رجل أعاد. إذا صليت خلف من اعتقد الكفر واستحق أن يكون كافرا تعيد الصلاة، ولا يجوز لك أن تصلي خلف الكافر. قال الإمام أحمد: بلغني أن إسماعيل بن علي دخل على محمد بن هارون. محمد بن هارون هذا أحد خلفاء بني العباس، وهو على سرير له، فلما نظر إليه الخليفة نظر إلى إسماعيل بن علي جعل يزحف على سريره ويقول له: يا ابن الفاعلة، أنت المتكلم في القرآن؟ تقول إن القرآن مخلوق؟ قال: فجعل إسماعيل يقول: جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين زلة من عالم. وقد كان إسماعيل في حين من دهره تأثر بأهل البدع وقال بقول أهل البدع في القرآن بأنه مخلوق، ثم رجع إلى الحق فعفى الله عنا وعنه. وخطورة البدعة عظيم وضررها شنيع، لأن الإنسان إذا تلبس بمعصية فيوشك أن يرجع ويوشك أن يتوب، بينما البدعة فإنه لا يتفكر أن يتوب منها، بل هو يظن أنه متقرب إلى الله بها، فلا يزال ثابتا عليها ما لم يتداركه الله برحمته. وانظر إلى شؤم أهل البدع، أن بعض العلماء في زمن من أزمنة حياته تأثر ببعض أهل البدع، فكان منهم أحد علماء السلف تأثر ببدعة الخوارج التي فيها تكفير الناس، فكفروا الحاكم الذي كان في زمنهم، وخرج هذا الرجل العالم مع الخارجين على الحاكم، ولكن لم يقدر له أن يضرب بسيف أو أن يرمي برمح، فكان يحمد الله بعد أن هدي إلى السنة، يقول: خرجت في فتنة ابن الأشعث
فتنة ابن الأشعث، ولم أرمي بسهم ولم أضرب بسيف. يحمد الله أنه وإن كان على البدعة لكن الله سلمه. فقال له بعض جلسائه: يا شيخ، وكم خرج بخروجك؟ وكم خرج بخروجك؟ قال: فما زال يبكي. يعني نعم خرجت تقاتل المسلمين ولم تضرب بسيف ولم ترمي برمح، ولكن لما رآك الناس الذين يثقون في علمك فخرج بخروجك الآلاف فقتلوا أو قتلوا ظلما وعدوانا. فعندئذ ما زال الرجل يبكي. لذلك كان السلف يتشددون في حال البدع وأهلها أكثر من تشددهم في حال أهل المعصية في الإنكار عليه. قال صالح ابن الإمام أحمد قال: أملى علينا أبو العباس عبد الله بن محمد بن عمرو ابن الجراح الأزدي الغزي قال: جاءنا إبراهيم بن محمد ابن خلف العسقلاني برقعة رق بخط محمد بن خلف، زعم أنه رأى في المنام كأن ولد آدم كلهم قد شكوا في الله غيري، وإذا رب العالمين جل وعز قد برز للخلق في الهواء، وموسى ابن عمران عن يمينه، وأنا أقرب الخلق إليه بعد موسى. فقلت له: هو ربكم؟ فقالوا: إن كان ربنا فقل له يجعل الشمس والقمر والكواكب في الأرض كهيئتها في السماء. فسرنا وأنا أقدم القوم موقن أنه ربنا، فإذا بأحمد بن حنبل يتوضأ على شط نهر وهو واقف على ظهر جادة عظيمة، وإذا هو ملتحف بطيلسان له قومس. فقال للخلق: أين تريدون؟ قالوا: نريد رب العالمين يجعل الشمس والقمر والنجوم كهيئتها في الأرض. فقال أحمد: هو ربكم وليس هو بفاعل ما تريدون. فرجع الخلق بقول أحمد يعني ابن حنبل موقنين أنه ربه. يقصد بهذه الرؤيا بشرى للإمام أحمد في ثباته على الحق رحمة الله عليه. وقد تكلم أهل العلم في رؤية الله في المنام، وهل هذا يمكن أن يقع عقلا وشرعا؟ وتكلم في هذا بعض أهل العلم كالإمام ابن تيمية وغيره، ولا حاجة لنا للبحث في المسألة. قال أبو العباس الغزي: كتب أحمد بن حنبل إلى ابن مسهر أن يكتب إليه بهذا الحديث، يعني حديث أم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. فقلت لأبي مسهر: اكتب به معي لأتبجح به عنده. فقال لي: كتب إلي، اكتب بخطه وأنا الساعة في شغل. قال: حدثنا عباس بن الوليد ابن مزيد قال: حدثنا الحارث بن عياش قال: قلت لأبي مسهر: هل تعلم أن أحدا بقي يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال: لا أعلمه إلا شاب في ناحية المشرق. لأن الإمام أحمد كان في بغداد وهي مشرق المدينة، وكان في سن الشباب، ولكن الله عز وجل جعله يحفظ على هذه الأمة أمر دينها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن البشارات التي جاءت في مناقب الإمام أحمد أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد وقال له: قدمت من مصر أو من موضع الذي قدم منه. قال: وعندي بشرى لك. فقال: ما هي؟ قال: إن أبا عبد الله الإمام الشافعي قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له: أبلغ أحمد بن حنبل مني السلام، وقل له إنه سيدعى إلى القول بخلق القرآن فلا يجبهم، فإن الله رافع له علما إلى يوم القيامة. قال: فلما سمعها مني بكى وكساني ثوبا. فرحمة الله عليهم جميعا. قال الإمام الصالح: باب التنبيه واتباع الأثر بالقول في القرآن، أي اعتقاد أهل السنة باتباع الأثر ما جاء عن الله وعن رسول الله وعن السلف الصالح. ولذلك من الأبواب التي إذا فتحت على الإنسان وقع في البدعة لا محالة، أن ينفرد الإنسان عالما كان أو طالب علم برأي في الفقه أو في الاعتقاد لم يسبق إليه، فهذه علامة على سقوط الإنسان في الهاوية، أن يتجرأ على أن يقول قولا في شأن الاعتقاد أو شأن الفقه ولم يسبق إليه. ولذلك قد ثبت في مسائل ابن هانئ، وهو من تلامذة الإمام أحمد، وهو ثقة حافظ صاحب سنة، أن الإمام أحمد كان يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ولذا كان علماء السلف يوصون باتباع الآثار. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد أو حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين على الأثر. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين على هم على الأثر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: باب التنبيه واتباع الأثر بالقول في القرآن. قال الإمام أحمد: أسماء الله في القرآن، والقرآن من علم الله، وعلم الله ليس بمخلوق، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق على كل وجه وعلى كل جهة وعلى أي حال. فقيل لأبي عبد الله: قوم يقولون إذا قال الرجل كلام الله ليس بمخلوق يقولون: من إمامك في هذا؟ ومن أين قلت ليس بمخلوق؟ ناس يعترضون علينا لما نقول هذا، يقولون لنا: إذا قال الرجل كلام الله ليس بمخلوق يقولون: من إمامك في هذا؟ ومن أين قلت ليس بمخلوق؟ قال أحمد: الحجة قول الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. قال أحمد: فما جاءه غير القرآن. وسبق مسألة كيف كان يستنبط الإمام أحمد أن القرآن ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله، فمن جعل القرآن مخلوق فقد اتصف أو فقد وصف الله بضد العلم. قال أحمد: فما جاءه غير القرآن. قال أحمد: القرآن من علم الله، وعلم الله ليس بمخلوق، ومثل هذا في القرآن كثير. إذن إذا قلت أن القرآن مخلوق معنى ذلك أنك وصفت الله بماذا؟ بالجهل والعياذ بالله. قال قيل له يجزئ أن أقول هذا قول جهل وعلى كل حال هو كلام الله؟ قيل له فأحد من العلماء قال ليس بمخلوق، أحد من السلف قال هذا قبل قولك، فقال أحمد، قال جعفر بن محمد، جعفر هو ابن محمد ابن علي بن أبي طالب وهو إمام وفقيه، قال صالح فحدثني أبي أملاه علي من كتابه، قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا أبو عبد الرحمن معبد عن معاوية بن عمار الدهني، قال قلنا لجعفر إنهم يسألوننا عن القرآن أمخلوق هو؟ قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. قال أبي يعني الإمام أحمد وقد رأيت معبدا وبلغني أنه كان يفتي برأي ابن أبي ليلى. قال الإمام صالح سمعت أبا عبد الله جعفر ابن عبد الواحد قال حدثنا عبد الواحد بن عبد الرحمن قال سمعت المعافى قال سمعت الأوزاعي قال كان الزهري ومكحول يقولان كلام الله غير مخلوق. وتكلمنا في استدلالات الإمام أحمد رحمة الله عليه، ومن ذلك الذي يستدل به أهل السنة قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق وبين الأمر، وقال الله عز وجل إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول له، إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. قال الإمام أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد باب القول في اللفظية، هذا باب مهم. حاصل ذلك أن في كل زمان ومكان إذا اختلف الناس في مسألة من الحق فإن أهل السنة يتمسكون بالحق، ثم ينقسم الناس بعدهم إلى أقسام، فمنهم من يتمسك بالباطل صراحة، ومنهم من يداهن في أمر الله، فلا هو مع هؤلاء ولا هو مع أولئك. وهذا واقع نعيشه ونراه في زماننا، فإذا ما اختلف الناس في أمور من أمور المعتقد فإننا نرى الحال على ثلاثة ضروب: أهل الحق، أهل الحديث، أهل السنة في طريق وباب، وأهل البدع وطرف آخر هم من المبتدعة ولكنهم يداهنون لا يصرحون. فكان السلف رضي الله عنهم لما اشتد الأمر في المسألة وقتل من قتل من العلماء في مسألة فتنة خلق القرآن، فكان هناك من يميل مع هؤلاء المبتدعة الذين مالوا مع السلطان، فلما قوي أمر أهل السنة وانطفأت البدعة ولله الحمد وعلى شأن أهل السنة في المسألة ظهر قوم يسمون باللفظية، فماذا يقولون؟ أرادوا أن يتخذوا سبيلا بين سبيلين، لم يجرؤوا أن ينطقوا بقول أهل البدع إن القرآن مخلوق. فعندئذ عمدوا إلى ما يسمى بمسألة اللفظ، فيقولون لفظي بالقرآن مخلوق. وهم كانوا يتذرعون بقولهم هذا إلى القول بأن القرآن مخلوق، ما دام أن لفظي بالقرآن مخلوق، لأن قول الرجل لفظي بالقرآن مخلوق قد يريد به أحد أمرين: قد يريد الصوت الذي يخرج من فمه، فعندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فمن البديهي جدا أن صوتي مخلوق، ولكن الكلام الذي أقوله كلام الله، فالله عز وجل عندما تكلم به فكلامه صفة من صفات الله ليس بمخلوق. ولذلك عندما أنقل لك رسالة يقول لك أبوك كذا وكذا، فهذا قولي أم نقلي؟ نقلي. ولذلك لا تقول هذا كلامه. عندما أقول لك حدثني أبوك بكذا، فعندئذ تقول أنت ناقل للقول ولست أنت الإيه؟ صاحب القول. ولذلك الله جل وعلا عندما قال إنه لقول رسول كريم، لأن القرآن كلام الرسول باعتبار ماذا؟ قوله باعتبار تبليغه، ولكن أصله هو كلام الله. إذن فهؤلاء أوقعوا الناس في حيرة، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فالسامع يظن أن قصدهم لفظي صوتي. وهم كانوا بعضهم من أهل البدع يقصد إن القرآن مخلوق. إذن فالسلف رضي الله عنهم سدوا هذا الباب، وكان الإمام أحمد يشتد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، فينكر ذلك الإمام أحمد، ويشتد على من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. لماذا ينكر الأمرين؟ كان الإمام أحمد ينكر الوجهين، ينكر على قول من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وينكر على من قال لفظي غير مخلوق. لماذا ينكر الوجهين؟ ها؟ طب لماذا ينكر الوجهين؟ ينكر هذا وذاك. أحسنت. ينكر الوجهين لأن العبارة تحتمل وجها أم وجهين؟ تحتمل وجهين. قد يقصد القائل لفظي يعني صوتي وحروفي أنا، وهنا لا شك أن لفظه ماذا؟ مخلوق. ولكن باعتبار أن الكلام كلام الله، فإن لفظك هو نقل، أنت تنقل كلام الله إلينا، فعندئذ لا يجوز أن تقول لا هذا ولا ذاك، لأن الأمر صار محتملا وملتبسا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يقولون ذلك. لذلك هؤلاء اللفظية خشوا أن يقولوا القرآن مخلوق، فماذا قالوا؟ لفظي بالقرآن مخلوق. وبعض أئمة أهل السنة قد أطلق هذه العبارة بقصد صحيح وعيب عليهم ذلك، وضربت لكم مثالا هناك في العقيدة الطحاوية. لو سألك سائل هل لله مكان؟ لو سألك سائل هل لله مكان، فماذا تقول؟ الرحمن على العرش استوى. لكن ما أجبتني، هل لله مكان؟ لكن قل لي يا أخي، تستطيع تقول نعم أو لا؟ هل لله مكان؟ نعم. هل لله مكان؟ لا. أحسن، نقول لا نستطيع نقول لك نعم أو لا، لأن المكان في ذهنك قد يراد به أمرين، يراد به أحد أمرين، قد يراد بالمكان أنك تعني مكانا يحصر ذات الله، كأن تقول أنا هنا داخل هذه الغرفة، فإذا ظننت مكانا يكون حاصرا لله جل وعلا فنقول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما إذا أردت بالمكان مطلق الجهة وهي جهة العلو، فنعم الرحمن على العرش استوى، والله عز وجل منزه أن يحيط به شيء من خلقه، بل إن كرسي الله قال وسع كرسيه السماوات والأرض، فالله شأنه أعظم من ذلك. إذن فما كان من الألفاظ التي تحتمل معنيين أحدهما حق وأحدهما باطل فلا يجوز أن يطلق أحد هذين المعنيين عن الله على الله، ويجب الوقوف مع النصوص. عرفنا لماذا اشتد أحمد على بعض من وافق اللفظية في لفظهم وخالفهم في قصدهم من أهل السنة، لأن اللفظ صار مشتبها يحتمل وجهين حقا وباطلا، وعندئذ يجب سد الذريعة، فلا يجوز أن تتلفظ لا بهذا ولا بذاك، فلا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. هذه المسألة باختصار هي المسمى عند أهل العلم بمسألة اللفظية. إذن فموقف أهل السنة من هذا الباب أنه لا تطلق مثل هذه العبارات، ولذلك بعض أهل السنة أطلقوا هذه العبارة أو قريبا منها وقصدوا معنى حقا فأنكر عليهم، لأن اللفظ يحتمل وجهين، أحدهما باطل والآخر حق. قال رحمه الله: باب القول في اللفظية. قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال قلت لأبي أبو الفضل، يسأل الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يكلم؟ قال: هذا لا يكلم ولا يصلى خلفه. قال: وإن صلى رجل أعاد. فجعلهم الإمام أحمد كحال من قال إن القرآن مخلوق، وفطن الإمام أحمد لمرادهم. قال أبو الفضل: سأل يعقوب بن إبراهيم الدورقي أبي عمن قال لفظه بالقرآن مخلوق، كيف يقول في هؤلاء؟ قال أحمد: لا يكلم هؤلاء ولا يتكلم في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل وجه وعلى أي حال. قال صالح ابن الإمام أحمد: تناهى إلي أن أبا طالب يحكي عن أبي أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبرت أبي ذلك من أبو طالب هذا؟ هذا من المقربين للإمام أحمد، ومن تلامذته المقربين جدا إليه، وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. فسمع الإمام أحمد يقول: القرآن كلام الله، كيفما تصرف وكيفما جاء. ففهم أبو طالب أن الإمام أحمد يقصد أن لفظي بالقرآن غير مخلوق، ونحن قلنا أن أحمد أنكر الإيه؟ الأمرين. قال: تناهى إلي أن أبا طالب يحكي عن أبي أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبرت أبي ذلك، فقال: من أخبرك؟ فقلت: فلان. قال: ابعث إلى أبي طالب. فوجهت إليه فجاء، وجاء بوران، بوران حبيب الإمام أحمد، ما كانش يستلف من حد إلا إيه؟ إلا منه. فوجهت إليه فجاء، وجاء بوران. تقريبا أبو طالب جايب بوران علشان إيه؟ حس إن المسألة إيه؟ فيها مشكلة. فوجهت إليه فجاء، وجاء بوران. فقال له أبي، قال لأبي طالب تلميذه: أنا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وغضب وجعل يرعد، جات له رعشة في جسمه. شوف أهل السنة بيغاروا على الدين كغيرتهم على أعراضهم. شوف أنت ماشي مع زوجتك في الطريق، فنظر إليها رجل نظرة خبيثة، لو كان عندك رجولة الرجال تجد دمك يفور. أما والعياذ بالله الأخرى، نسأل الله السلام. فدين الله أولى أن يغار عليه. ولذلك الإمام الذهبي لما وصف شيخه ابن تيمية قال: شيخ الإسلام لم تر العين كذا وكذا، جمعت له العلوم، يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء، كأن الله جمع له كذا وكذا من العلوم، وكان بحرا في العلم، إلا أنه كانت تعتريه الشدة مع خصومه. لا شك أن الشدة تنطبع على الإنسان في غضبه وانفعاله وغيرته على الدين. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما انتقم رسول الله لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. قال: فجاء وجاء بوران، فقال له أبي: أنا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وغضب وجعل يرعد. فقال له أبو طالب بيبين عذره: قرأت عليك قل هو الله أحد، فقلت لي هذا ليس بمخلوق. ففهم منه أنه لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأنه أنت وانت بتقرأ علي أو بقرأ عليك قل هو الله أحد، أنت قلت أنه هذا غير مخلوق. إذا الإمام أحمد غير مخلوق، يتكلم عن إيه؟ عن كلام الله، لا يتكلم عن لفظك وصوتك أنت. قال: قلت يحكي عن أبي، قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ راح الإمام أحمد إيه؟ عاد السؤال: بتنقل عني فتوى، انقلها كما هي. لما أنت قرأت قل هو الله أحد، أحمد أنا قلت لك هذا ليس بمخلوق، هل أنا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم، يعني مش كده وانتهت الأمر. أبو طالب فهم هذا الفهم الخاطئ فنسبه إلى الإمام أحمد ووضعه في كتابه ونشر الفتوى على لسان مين؟ على لسان الإمام أحمد. قال: وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم، فإن كان في كتابك فامحه أشد المحو واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم أقل لك هذا. برئ ذمتك، أخطأت، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، اكتب أنك أخطأت واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم أقل لك هذا. أول ما نزلت البلد فكان فيه في يوم محاضرة لداع من دعاة الجماعات الإسلامية، فجت شابة وقالت لي أنا عايزة أروح عند فلان في المكان الفلاني أحضر المحاضرة، وكنت جديدا على هذه البلد، كلام ده له قرابة 17 سنة، كنت لسه جاي. فقلت طيب معك حد؟ قالت لا. قلت لا يجوز لك أن تذهبي لوحدك، وكنت أرى أن أتلطف حتى أبدأ في دعوتي. فذهبت هذه وأخبرت بعض من يتبعوها من الجماعات، الشيخ قال لا يجوز انك تحضري عند فلان لانه كافر. ففوجئت، انتشر في البلد انني اكفر جماعة كذا. قلت نحن لا نكفر الذين يطوفون حول القبور ويستغيثون بالاموات ما داموا جهلة، كيف نكفر الجماعات؟ حسبنا الله. وكان الإمام أحمد يقول ما أكثر ما يكذب علينا، لأن طالب العلم إذا لم يفهم كلام الشيخ ينسب إلى شيخه ما لم يقله. قال واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم أقل لك هذا، وغضب وأقبل علي فقال تحكي عني ما لم أقل لك، تحكي عني ما لم أقل لك. هذا اللي احنا بنعاني منه، نقول كلمة شرقا فنسمعها صارت غربا. ممن؟ من بعض الطلبة الذين ما عندهم القدرة على وضع الأمور في مواضعها ولا على الفهم، وعندئذ مشكلة. ولذلك لما جينا من فترة وكان بعض أهل البدع تكلم في عمرو بن العاص رضي الله عنه، رضي الله عنه عمرو بن العاص الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. قلنا قال أبو حاتم وأحمد من تكلم في معاوية فهو زنديق. قال والله أنت بتكفر سيد قطب خبط لذ. مش لا نكفر مسلما، لا نكفر مسلما حتى تقام عليه الحجة. نعم نقول مبتدع ضال، لكن فرق بين المبتدع والضال وبين الكافر. فيجب أن يفهم الناس الألفاظ الشرعية حتى لا ينسبوا إلى طالب علم أو عالم ما لم يتبنى. قال وغضب وأقبل عليه فقال تحكي عني ما لم أقل، فجعل بوران يعتذر إليه وانصرف من عنده وهو مرعوب. هيبة أهل العلم وهيبة أهل الحديث. فعاد أبو طالب فذكر أنه قد حك ذلك من كتابه، وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي عبد الله في الحكاية. تواضع والإنصاف والرجوع إلى الحق. ما كان القوم يستكثرون أن ينسب إليهم الوهم والخطأ إذا ظهر الحق، وما كانوا يجاملون بعضهم بعضا، ما كانوا يجاملون بعضهم بعضا في الحق. هذا تلميذ الإمام أحمد، ومع ذلك اشتد عليه الإمام أحمد، إذ أنه قال قولا باطلا ولم يبال أحمد. من هذا؟ من أقرب الناس إليه، من تلامذته المقربين، ظن أن الدعوة ستقف وأن الدين سينهدم لو أنه جرح أبو طالب، لا، إن هذا الدين دين الله محفوظ، ومن انتسب إلى هذه السنة فبانتسابه يحفظ بالسنة، والسنة تحفظ من ينتسب إليها، ودين الله في غنى عن كل أحد. كل مبتدع بدعة ولا كرامة له ولا فضل له على هذه الدعوة، بل هذا هو دين الله، والله حافظ دينه، والله حافظ رسالة نبيه، وإنما نحن نحفظ بهذا الدين وبهذه السنة إذا تمسكنا بها. ولذلك كانوا يشتدون على الرجل إذا أتى ببدعة ضلالة، لا يبالون ما علمه ما حاله، لا يبالون ما دام أتى بالبدعة الضالة المضلة ينصحونه، فإن أصر يشتدون عليه. وانظر إلى الإمام أحمد، قال له اكتب واكتب إلى من كتبت إليهم حتى تبرئ ذمتك من هذا وتبرئ ذمتي لأنني ما قلت هذا القول. هذه آداب منهجية، أنه في منهج أهل السنة لا مضاراة في بيان الحق، لا بد أن يبين الحق، وأن من خالف الحق يرد عليه كائنا من كان. قال أبو الفضل: باب قول الواقفة في القرآن وما يجب عليهم. إيش الواقفة؟ هذه طائفة جديدة متميعة. القرآن كلام الله؟ نعم كلام الله. قل غير مخلوق؟ قال لا، لا أقول غير مخلوق. طب قل مخلوق؟ قال لا، لا أقول مخلوق. يا أخي، القرآن كلام الله غير مخلوق، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. هؤلاء الواقفة أرادوا أن يتخذوا سبيلا بين الطائفتين. احنا نقول الآن فلان مبتدع، يقولون لا ليس بمبتدع، طيب هل توافقونه على كذا وكذا وكذا؟ لا لا لا، لا نوافقه. طيب مبتدع؟ لا. طب قال حقا؟ لا. قال باطلا؟ يحتمل. ها، هذا بهذا يضيع الدين. هذه الواقفة طائفة توقفوا في الأمر، فإذا وقفت فيما أمرك الله أن لا تقف فيه، كما يقول لك الآن، الآن الختان قائمين على حرب، الختان ليس من الدين. والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح من أن تبين، وأقوال مذاهب أهل العلم الشافعي وأحمد أوضح من الشمس. أتجد طائفة يقولون الختان يعني عادة كويسة، سنة؟ لا ليس سنة. طيب بدعة وحرام؟ لا لا ليس بدعة وحرام. أما ليه؟ فهو يريد أن يجامل. لا يا أخي، الختان أمر من أمر الله، وإن أبى من أبى، وإن أفتى من أفتى. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. خمس من الفطرة عند مسلم الختان، ماذا تريدون؟ إنما هذا هو الضعف في الدين، فلا يجرأ أن يقول كلمة الحق. هذه الطائفة الواقفة في القرآن، هؤلاء أيضا من أهل البدع، لبسوا على الناس أمر دينهم. قال: أخبرنا المخلدي قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسرائيلي قال أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول افترقت الجهمية على ثلاث فرق: فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله ونسكت، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. إذن كم فرقة؟ الفرقة المصرحة القرآن مخلوق، واللفظية الذين يقولون لفظ بالقرآن مخلوق، والواقفة الذين يقولون كلام الله ونفسه. ولذلك الإمام أحمد لما كان يجلد ويعذب فيقولون له: يا أبا عبد الله، قل القرآن كلام الله واسكت، ما تقولش مخلوق وما تقولش غير مخلوق، امسك العصاية من الايه؟ من النص. فقال أحمد: إن سكتوا سكتنا، إن سكتوا إن سكتوا سكتنا. ممكن نسكت ونقول القرآن كلام الله ونكتفي، لكن لما هم يقولوا كلام الله ويسكت، لكن هم يقولون القرآن مخلوق، فإذا سكتنا نحن فقد أقررنا. قصة في الكواليس أذكر منها طرفا. أحد علماء المسلمين في مصر لأحد الهيئات الإسلامية استدعاني في مكتبه، فذهبت إليه وجلست مع هذا الشيخ، وهو رجل فاضل مشهور بالعلم وكان مؤدبا في الكلام. فسألني قال: لماذا أنت تتكلم عن الجماعات الإسلامية، عن جماعة كذا وكذا وكذا وكذا؟ قلت: يا شيخ، هؤلاء يقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا، هذا حق أم باطل؟ قال: لا، باطل. قلت: أحسن، الآن نحن ماذا نفعل؟ ألا نبين هذا للشباب أنهم لا ينخرطوا في هذه التكتلات وهذه الجماعات، حتى صار الشباب يفجر الشباب أنفسهم؟ قال: طيب، أنا عندي حل. قلت: إيه هو يا شيخ؟ قال: نقول في الدروس ما بال أقوام، مش النبي، هو الشيخ بيقول النبي مش كان بيقول ما بال أقوام؟ قلت: نعم، أحسن، النبي كان يقول ما بال أقوام. وكانوا ثلاثة في هذه المقابلة: الشيخ الكبير المسؤول عن هذه الهيئة الإسلامية في مصر، ونائبه، ودكتور في قسم الحديث. فقلت لهم: طيب، النبي قال ما بال أقوام، صحيح؟ قالوا: نعم. قلت: والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: إن آلاء بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. قال: يسميهم لا يكني، يعني جايب إيه؟ اسمهم الصريح. قلت: وفي صحيح البخاري قال: ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا. وفي صحيح البخاري لما دخل الرجل قال: بئس أخو العشيرة. إذن فهذا سنة وهذا سنة، تارة نكني وتارة نصرح. فلماذا تركنا هذه الأحاديث وتمسكنا بقولك ما بال أقوام؟ إذن السكوت عن الحق نشر للباطل. هؤلاء أهل البدع خبثاء، ماذا يلبسون؟ يميعون القضايا. قال فرقة قالت القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله ونسكت، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، وبابهم باب واحد. قال الإمام أحمد ردا على هؤلاء كلهم: قال الله عز وجل في كتابه: فأجره حتى يسمع كلام الله. الآية: وإن أحد من المشركين استجارك، إذا جاء مشرك وطلب منك يا محمد أن تجيره، أن تسمح له بأن يبقى في المدينة وأن يدخل إليك في المدينة آمنا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، اجعل له الذمة، يدخل ويعايش المسلمين في الوقت الذي اتفق عليه في الذمة حتى يسمع كلام الله. قال أحمد: فجبريل سمعه من الله، فجبريل سمعه من الله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وأحمد: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله ثم يسمعون كسلسلة على صفوان، من شدة صوت الرب جل وعلا وهو يوحي بالوحي إلى جبريل، يسمعون وقع الحديد على الإيه؟ على الصخر، من شدة الإيه؟ من شدة الصوت. فإذا نزل قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال: فجبريل سمعه من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي. فالقرآن كلام الله غير مخلوق. قال صالح: قلت لأبي: ولا يكلم من وقف يهجر؟ فقال: لا يكلم، يجب هجره. قلت: فإن كلمه رجل؟ قال: تأمره، فإن ترك كلامه كلمه، وإن لم يترك كلامه فلا تكلمه. هذه قاعدة المعاملة مع المبتدع بعد بيان الحجة له. الواقف هؤلاء نكلمهم؟ قال: لا، اهجره. لأن المبتدع إذا تصدر المجالس وإذا سكت عنه وإذا سمعنا من أشرطته ما يوافق الحق نغمة جديدة، مبتدع، بس احنا هناخد الحاجة الحلوة ونشيب الحاجة المرة. يعني الواقفة دول ما كانش عندهم حاجة حلوة خالص؟ الله أكبر. جهل بالقواعد فتميع في الدين. شوف، قال: لا تكلم، أنت بينت هذا رجل مبتدع ويحضر له الناس في دروسه ويذكر بالثناء العصر الجميل، فما الذي سيحصل بين الناس؟ يغترون به لأنه سكت عنه، لأنه لم يهجر. عندئذ يتجرأ ويزيد في ضلاله وفكره الباطل. ولكن يأتي أهل السنة فينصحون المبتدع من العالم أو من طالب علم متمكن يقيم الحج على هذا المبتدع. بعد ذلك تبين له الأمر فأصر على بدعته، فاهجره، لا تكلمه. لماذا؟ حتى لا تغر به الناس ولا تلبس على الناس أمر دينهم بثنائك على أهل البدع وبانخراطك معهم. فالإمام صالح يقول لأبي: فإن كلمه رجل آخر ماذا أفعل؟ فقال أحمد: تأمره، فإن ترك كلامه كلمه، وإن لم يترك كلامه فلا تكلمه. إذن ألحقه بمن؟ ألحقه بصاحبه. لكن ذلك يكون لأهل العلم ولطلبة العلم الكبار الذين يدركون مقاصد العلماء واستدلالاتهم وإيقاع القواعد في مواضعها. إذن هجر المبتدع قربة من الله. وانظر في صحيح البخاري لما، بل في الصحيحين، لما تخلف هؤلاء الثلاثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يكلموهم. أين هجر المبتدع في هذا الزمان؟ لا تكاد ترى هجرا شرعيا في هذا الزمان إلا ما شاء الله، إلا من رحم ربك. فالمبتدع إذا وجد نفرة من أهل الحق إما أن يفيق، وإن لم يفق فلا أقل من أن يحذر الناس منه. أما أننا نخالطه أو نستفيد من كتاباته أو نسمع أشرطته التي فيها الرقائق وفيها الزهد والبكاء، هذا من تلبيش إبليش. اللي انت عارفه. قال أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد: باب من أريد على أن يقول القرآن مخلوق فأجاب إلى هذا والصلاة خلفه وخلف من ارتد. قال الإمام أحمد: إن امتحن فلا يجيب، يقصد الذين امتحنهم الخليفة. قال أحمد: إن امتحن، أي طلب منه أن يجيب بسطوة السلطان، إن امتحن فلا يجيب، ولا كرامة، لا كرامة لكل قول خالف الحق. نعم، لا يخرج على السلطان، يدعى له بالصلاح، يلتمس له العذر. قد سبق في كلام أحمد أنه كان يقول هذا للسلطان. قال أبي: إن امتحن فلا يجيب ولا كرامة، فالمكره لا يكون عندي إلا أن ينال بضرب أو بتعذيب. الإمام أحمد لما غضب على بعض أهل السنة الذين أجابوا في فتنة خلق القرآن، وهم تأولوا إحنا مكرهين، فأقسم أحمد أن لا يكلم من أجاب في المحنة. أي واحد أجاب السلطان في فتنة خلق القرآن حلف أحمد أن لا يكلمه. فعند وفاته دخل عليه قرة عينه قديما أبو زكريا يحيى بن معين، وكان قد أجاب في فتنة خلق القرآن وقال: أنا لا أقوى على الصيام، ما أتحملش ضرب الكرابيج. فأجاب اضطرارا زعم رحمة الله عليه. فلما دخل على أحمد وهو في مرض الموت فأعرض عنه أحمد، فسلم عليه فلم يرد عليه، فقال: إن سبحان الله، أليس الله قد قال إلا من أكره؟ قال فأعرض عنه أحمد مرة أخرى. فلما رأى ذلك يحيى بن معين قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قام وخرج وجلس على الباب، وجلس على الباب. فلما جلس على الباب كان ابن الإمام أحمد جالسا في المجلس، فقلت: يا أبت ما تقول فيما قال؟ استدل بحجة. قال: أي بني، إن الله قال: إلا من أكره، وهؤلاء قيل لهم سنضربكم، أكرهوا ولا ضربة جلد جف على جسمه. حدش يقول يعني أنت مش عجبك يحيى بن معين؟ يحيى بن معين سيد أهل الحديث، ولكنه تأول شيئا والله يغفر له. فقيل: ما تقول فيما قال؟ قال: أي بني، إن الله يقول: إلا من أكره، وهؤلاء قيل لهم سنضربكم. إذن لم يحصل الإكراه. قال: وإنما أجاب عمار، اللي نزلت فيه الايه الآية، بعد أن أصابه من المشركين ما أصابه. يبقى عمار أكره قبل أن يضرب أم بعد أن ضرب؟ أيوة. قال: فخرجت. فوجدت يحيى قاعدا على الباب. قال: ما قال أبوك؟ جاوبك على مسألة حلف مكلموش. قال: إنه قال كذا وكذا. قال: لله دره، والله ما رأيت أفقه بكتاب الله وبحديث رسول الله من هذا الرجل. كنا احنا في فترة من الفترات كان الشيخ في مصر هنا، ذكرت اسمه من قبل، كان يفتي الشباب ان يحلقوا لحاه. لماذا؟ علشان كذا وكذا وكذا. قلت: لا يجوز، لان الله قال: الا من اكره، وانتم لم تكرهوا. بعد ذلك قرأت للامام احمد فقلت: نسأل الله أن نخطو خطوات الرجل. قال أبي: إن امتحن فلا يجيب ولا كرامة، فالمكره لا يكون عندي إلا أن ينال بضرب أو بتعذيب. فأما المتهدد لم شوية عيال عنده في المنطقة صبح أمرض وإن كان مشعرا. ليه؟ قال: خدوا العيال. طب يعني خدوا العيال، يعني ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل؟ طالب العلم لابد ان يكون قويا في امر الله. قوتك في امر الله بالعلم والعمل. واما اذا كنت ضعيفا في امر الله فسرعان ما تسقط ولا يمكن ان تتم الطريق ابدا. ما راينا احدا اتم هذا الطريق إلا من أخذ أمر الله بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. قال: فأما المتهدد فلا يكون عندي بالتهدد مكرها، لأن الآية التي قال الله فيها: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال: فالآية نزلت في عمار، وكان عمار عذب، وكان عمار عذب، والله أجل وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يوم كان الشيخ الألباني بيدي درس، ففي فرح جنب الدرس، الشيخ قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وبدأ مقدمة خطبة الحاجة، ثم قال: وبهذا القدر كفاية، رحمة الله عليه. ما قال لهمش قوموا اعملوا حرب مع الناس اللي عاملين الفرح، او قوموا كسروا الدنيا، ومن رأى منكم منكرا وهيصة. الجماعة الإسلامية كانوا في العاشر من رمضان، كان عندهم أمير اسمه محمد رمضان، ورحت أنا لحت لهم الكلام ده زمان لما كنا بنتناقش معاهم، فكانوا بيمسكوا العيال العصر، هم قالوا هذا ليس افتراء عليهم، ويوم الافراح بيلفوا على العاشر من رمضان، الفرح اللي مش تمام يا ويلهم، هذا جهل باعتقاد ومنهج اهل السنة. واحنا تكلمنا بهذا، نسأل الله ان يوفقنا للسنة والعمل به. Mm-hmm.
شغلها داخلي يا حاج ابراهيم. والله خلاص خلاص ابو خليل خلاص. لا والله لا. طيب اصل انا مش متوقع الحاج ابراهيم يعني تصل به الحكمه لل انه يخلي معروف هو شديد في الحق، اسال الله ان يوفقه. طيب وصلنا بعد قولي الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد، وصلنا في كتاب سيرة الإمام أحمد للإمام صالح ابن الإمام أحمد رحمة الله عليهما. قال رحمه الله: باب من قال القرآن مخلوق وأسماء الله تعالى مخلوقة وما يجب عليه في ذلك من العقوبة. هذا الباب حاصله ما سبق أن بينته في العقيدة الطحاوية، وما بينته أيضا في بداية ما يتعلق بفتنة الإمام أحمد، فتنة خلق القرآن. حاصل هذا الباب أن أسماء الله وصفاته أزلية أبدية، كما أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال: هو الأول والآخر. فهو سبحانه وتعالى أول لا ابتداء لأوليته، فإنه تبارك وتعالى الخالق، ولا نهاية له جل وعلا ولا يجري عليه الفناء، بل هو سبحانه وتعالى كما وصف نفسه الآخر. ولذلك قال الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، لأنه الآخر. فمن زعم أن شيئا من صفات الله استجد على الله لم يكن متصفا به من قبل فهو كافر، لأن من لازم أن تستجد الصفات على الله أن يكون ناقصا وعاجزا قبل هذه الصفة. وقلنا هناك في العقيدة الطحاوية، وقلنا بعد ذلك في أول هذا الكتاب، أن الإنسان مخلوق محدث ذاتا وصفاتا. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذن فالإنسان كان عدما، هو وصفاته أيضا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة نبتليه، فجعلناه بعد أن كان لا وجود له ذاتا وصفاتا فجعلناه سميعا بصيرا. إذن فاستجد على الإنسان صفة السمع وصفة البصر. إذن فكما أن الإنسان بذاته وصفاته مخلوق بعد أن لم يكن، فالله جل وعلا بذاته وصفاته بأسمائه وصفاته لا يزال أبدا. وقلنا أن هذا السر أننا نجد في كتاب الله أن الله يقول: وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء قديرا، وكان الله على كل شيء مقتدرا. كل ذلك كما قال ابن عباس في صحيح البخاري عندما سأله رجل عن آيات اشتبهت عليه، قال أن الله يقول: كان فكأنه شيء وانتهى، فقال: إنما اتصف بذلك. فلما يقول وكان الله، أي اتصف بأن الله سميع عليم، بأن الله حكيم عليم، بأن الله على كل شيء قدير، فاتصف بهذا الوصف أزلا ولا يزال عليه أبدا. إذن فاعتقاد أهل السنة أن ذات الله
وصفات الله هي أولية أزلية لا يستجد على الله وصف لم يكن متصفا به من قبل، لأن استجداد الوصف على الله يستلزم أن الله كان ناقصا قبل هذا الوصف الذي استجد، ومن زعم ذلك في الله فقد كفر. لذلك بينت بارك الله فيكم أن أهل السنة يقولون إن أصل الصفة أزلي، ثم الله يتصف بأفعاله وقت ما يشاء يفعل ما يشاء. وضربنا مثالا قلنا إن أصل صفة الكلام لله صفة أزلية، فلا يزال الله متكلما، ولكن هذا الكلام باعتبار جنسه وأصله أزلي، ولكن باعتبار نوعه أو باعتبار تجدد الكلام مع المخلوق فلا يزال الله يتكلم متى شاء، ولكن أصل الصفة أزلية. ولكن الله لما كلم موسى وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه، فمتى ناداه، أزلا أم ناداه وقت أن ناداه؟ وقت أن ناداه حصل النداء، إذن لم يكن قد ناداه من قبل. فأهل السنة يقولون إن أصل صفة الكلام أزلي، ولكن نوع وتجدد الكلام فإن الله يتكلم وقت ما يشاء حيث يشاء. كذلك الغضب، ضربنا مثالا هناك في الطحاوية حديث البخاري ومسلم في الصحيحين إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله، لم يغضب قبله مثله. إذن أصل صفة الغضب أزلية، ولكن أنها تتجدد عند وجود المقتضي لها، فغضب غضبا لم يغضب قبله مثله. إذن الحاصل أن ذات الله وأن أسماء الله وصفاته هي أزلية أبدية، وأن الله منزه أن يتصف بوصف لم يكن أصله متصف به من قبل، لأن ذلك يستلزم النقص عن الكمال. هذا معنى تبويب الإمام صالح حيث قال باب من قال القرآن مخلوق وأسماء الله تعالى مخلوقة، من زعم ذلك أن القرآن مخلوق وأسماء الله مخلوقة ما يجب عليه في ذلك من العقوبة، ما نوع العقوبة التي يجب أن يعاقب بها؟ قال رحمه الله، ذكر عن أبيه الإمام أحمد، قال الإمام أحمد سمعت عبد الرحمن بن مهدي، وذكر عنده بشر المريسي سبق في العقيدة الطحوية ما يتعلق بحال هذا الرجل، أنه كان ينكر صفات الله وينكر أن الله كلم موسى وغير ذلك. وذكر عنده بشر المريسي فقال من زعم أن الله تبارك وتعالى لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. لماذا يستتاب؟ لأنه كذب القرآن. الله جل وعلا يقول وكلم الله موسى تكليما، فإذا أنكر خبر الله فقد كفر فيستتاب، فإن لم يرجع تضرب عنقه كافرا مرتدا. وقال الإمام أحمد حدثنا سريج بن النعمان قال أخبرني عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول كلم الله موسى صلى الله عليه وسلم ويقول القرآن كلام الله، ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق، وقال ويوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. قال الإمام أحمد سمعت إسماعيل بن علية يقول من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع. قال الإمام أحمد: من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. وبينا سبب كفره عقلا وشرعا. ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة كفر. لا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق. لماذا لا يصلى خلفه؟ لأنه كافر. قال أحمد: فإن صلى رجل أعاد. إذا صليت خلف من اعتقد الكفر واستحق أن يكون كافرا تعيد الصلاة، ولا يجوز لك أن تصلي خلف الكافر. قال الإمام أحمد: بلغني أن إسماعيل بن علي دخل على محمد بن هارون. محمد بن هارون هذا أحد خلفاء بني العباس، وهو على سرير له، فلما نظر إليه الخليفة نظر إلى إسماعيل بن علي جعل يزحف على سريره ويقول له: يا ابن الفاعلة، أنت المتكلم في القرآن؟ تقول إن القرآن مخلوق؟ قال: فجعل إسماعيل يقول: جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين زلة من عالم. وقد كان إسماعيل في حين من دهره تأثر بأهل البدع وقال بقول أهل البدع في القرآن بأنه مخلوق، ثم رجع إلى الحق فعفى الله عنا وعنه. وخطورة البدعة عظيم وضررها شنيع، لأن الإنسان إذا تلبس بمعصية فيوشك أن يرجع ويوشك أن يتوب، بينما البدعة فإنه لا يتفكر أن يتوب منها، بل هو يظن أنه متقرب إلى الله بها، فلا يزال ثابتا عليها ما لم يتداركه الله برحمته. وانظر إلى شؤم أهل البدع، أن بعض العلماء في زمن من أزمنة حياته تأثر ببعض أهل البدع، فكان منهم أحد علماء السلف تأثر ببدعة الخوارج التي فيها تكفير الناس، فكفروا الحاكم الذي كان في زمنهم، وخرج هذا الرجل العالم مع الخارجين على الحاكم، ولكن لم يقدر له أن يضرب بسيف أو أن يرمي برمح، فكان يحمد الله بعد أن هدي إلى السنة، يقول: خرجت في فتنة ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث، ولم أرمي بسهم ولم أضرب بسيف. يحمد الله أنه وإن كان على البدعة لكن الله سلمه. فقال له بعض جلسائه: يا شيخ، وكم خرج بخروجك، وكم خرج بخروجك؟ قال: فما زال يبكي. يعني نعم، خرجت تقاتل المسلمين ولم تضرب بسيف ولم ترمي برمح، ولكن لما رآك الناس الذين يثقون في علمك فخرج بخروجك الآلاف، فقتلوا أو قتلوا ظلما وعدوانا. فعندئذ ما زال الرجل يبكي. لذلك كان السلف يتشددون في حال البدع وأهلها أكثر من تشددهم في حال أهل المعصية في الإنكار عليه. قال صالح ابن الإمام أحمد: قال: أملى علينا أبو العباس عبد الله بن محمد بن عمرو ابن الجراح الأزدي الغزي، قال: جاءنا إبراهيم بن محمد ابن خلف العسقلاني برقعة رق بخط محمد بن خلف، زعم أنه رأى في المنام كأن ولد آدم كلهم قد شكوا في الله غيري، وإذا رب العالمين جل وعز قد برز للخلق في الهواء، وموسى ابن عمران عن يمينه، وأنا أقرب الخلق إليه بعد موسى. فقلت له: هو ربكم؟ هو فقلت له هو ربكم؟ فقالوا إن كان ربنا فقل له يجعل الشمس والقمر والكواكب في الأرض كهيئتها في السماء. فسرنا وأنا أقدم القوم موقن أنه ربنا، فإذا بأحمد بن حنبل يتوضأ على شط نهر وهو واقف على ظهر جادة عظيمة، وإذا هو ملتحف بطيلسان له قومس. فقال للخلق أين تريدون؟ قالوا نريد رب العالمين يجعل الشمس والقمر والنجوم كهيئتها في الأرض. فقال أحمد هو ربكم وليس هو بفاعل ما تريدون. فرجع الخلق بقول أحمد يعني ابن حنبل موقنين أنه ربه. يقصد بهذه الرؤية بشرى للإمام أحمد في ثباته على الحق رحمة الله عليه. وقد تكلم أهل العلم في رؤية الله في المنام، وهل هذا يمكن أن يقع عقلا وشرعا؟ وتكلم في هذا بعض أهل العلم كالإمام ابن تيمية وغيره، ولا حاجة لنا للبحث في المسألة. قال أبو العباس الوزي كتب أحمد بن حنبل إلى ابن مسهر أن يكتب إليه بهذا الحديث، يعني حديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. فقلت لأبي مسهر اكتب به معي لأتبجح به عنده، فقال لي كتب إلي اكتب بخطه وأنا الساعة في شغل. قال حدثنا عباس بن الوليد ابن مزيد قال حدثنا الحارث بن عياش قال قلت لأبي مسهر هل تعلم أن أحدا بقي يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال لا أعلمه إلا شاب في ناحية المشرق، لأن الإمام أحمد كان في بغداد وهي مشرق المدينة، وكان في سن الشباب، ولكن الله عز وجل جعله يحفظ على هذه الأمة أمر دينها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن البشارات التي جاءت في مناقب الإمام أحمد أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد وقال له قدمت من مصر أو من موضع الذي قدم منه، قال وعندي بشرى لك. فقال ما هي؟ قال إن أبا عبد الله الإمام الشافعي قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له أبلغ أحمد بن حنبل مني السلام وقل له إنه سيدعى إلى القول بخلق القرآن فلا يجبهم، فإن الله رافع له علما إلى يوم القيامة. قال فلما سمعها مني بكى وكساني ثوبا، فرحمة الله عليهم جميعا. قال الإمام صالح باب التنبيه واتباع الأثر بالقول في القرآن، أي اعتقاد أهل السنة باتباع الأثر ما جاء عن الله وعن رسول الله وعن السلف الصالح. ولذلك من الأبواب التي إذا فتحت على الإنسان وقع في البدعة لا محالة أن ينفرد الإنسان عالما كان أو طالب علم برأي في الفقه أو في الاعتقاد لم يسبق إليه، فهذه علامة على سقوط الإنسان في الهاوية، أن يتجرأ على أن يقول قولا في شأن الاعتقاد أو شأن الفقه ولم يسبق إليه. ولذلك قد ثبت في مسائل ابن هانئ وهو من تلامذة الإمام أحمد، وهو ثقة حافظ صاحب سنة، أن الإمام أحمد كان يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ولذا كان علماء السلف يوصون باتباع الآثار. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد أو حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين على الأثر. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين على هم على الأثر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: باب التنبيه واتباع الأثر بالقول في القرآن. قال الإمام أحمد: أسماء الله في القرآن، والقرآن من علم الله، وعلم الله ليس بمخلوق، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق على كل وجه وعلى كل جهة وعلى أي حال. فقيل لأبي عبد الله: قوم يقولون إذا قال الرجل كلام الله ليس بمخلوق يقولون: من إمامك في هذا؟ ومن أين قلت ليس بمخلوق؟ ناس يعترضون علينا لما نقول هذا، يقولون لنا: إذا قال الرجل كلام الله ليس بمخلوق يقولون: من إمامك في هذا؟ ومن أين قلت ليس بمخلوق؟ قال أحمد: الحجة قول الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. قال أحمد: فما جاءه غير القرآن. وسبق مسألة كيف كان يستنبط الإمام أحمد أن القرآن ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله، فمن جعل القرآن مخلوق فقد اتصف أو فقد وصف الله بضد العلم. قال أحمد: فما جاءه غير القرآن. قال أحمد: القرآن من علم الله، وعلم الله ليس بمخلوق، ومثل هذا في القرآن كثير. إذن إذا قلت أن القرآن مخلوق معنى ذلك أنك وصفت الله بماذا؟ بالجهل والعياذ بالله. قال: قيل له: يجزئ أن أقول هذا قول جهل وعلى كل حال هو كلام الله؟ قيل له: فأحد من العلماء قال ليس بمخلوق؟ أحد من السلف قال هذا قبل قولك؟ فقال أحمد: قال جعفر بن محمد. جعفر هو ابن محمد ابن علي بن أبي طالب، وهو إمام وفقيه. قال صالح: فحدثني أبي أملاه علي من كتابه، قال حدثنا موسى بن داود، قال حدثنا أبو عبد الرحمن معبد عن معاوية بن عمار الدهني، قال: قلنا لجعفر: إنهم يسألوننا عن القرآن أمخلوق هو؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. قال أبي، يعني الإمام أحمد: وقد رأيت معبدا وبلغني أنه كان يفتي برأي ابن أبي ليلى. قال الإمام صالح: سمعت أبا عبد الله جعفر ابن عبد الواحد قال حدثنا عبد الواحد بن عبد الرحمن قال سمعت المعافى قال سمعت الأوزاعي قال كان الزهري ومكحول يقولان كلام الله غير مخلوق. وتكلمنا في استدلالات الإمام أحمد رحمة الله عليه، ومن ذلك الذي يستدل به أهل السنة قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق وبين الأمر. وقال الله عز وجل: إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول له، إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. قال الإمام أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد: باب القول في اللفظية. هذا باب مهم. حاصل ذلك أن في كل زمان ومكان إذا اختلف الناس في مسألة من الحق فإن أهل السنة يتمسكون بالحق، ثم ينقسم الناس بعدهم إلى أقسام، فمنهم من يتمسك بالباطل صراحة، ومنهم من يداهن في أمر الله فلا هو مع هؤلاء ولا هو مع أولئك. وهذا واقع نعيشه ونراه في زماننا. فإذا ما اختلف الناس في أمور من أمور المعتقد فإننا نرى الحال على ثلاثة ضروب: أهل الحق، أهل الحديث، أهل السنة في طريق وباب، وأهل البدع وطرف آخر هم من المبتدعة ولكنهم يداهنون لا يصرحون. فكان السلف رضي الله عنهم لما اشتد الأمر في المسألة وقتل من قتل من العلماء في مسألة فتنة خلق القرآن، فكان هناك من يميل مع هؤلاء المبتدعة الذين مالوا مع السلطان. فلما قوي أمر أهل السنة وانطفأت البدعة ولله الحمد وعلى شأن أهل السنة في المسألة، ظهر قوم يسمون باللفظية. فماذا يقولون؟ أرادوا أن يتخذوا سبيلا بين سبيلين، لم يجرؤوا أن ينطقوا بقول أهل البدع إن القرآن مخلوق، فعندئذ عمدوا إلى ما يسمى بمسألة اللفظ، فيقولون لفظي بالقرآن مخلوق. وهم كانوا يتذرعون بقولهم هذا إلى القول بأن القرآن مخلوق، ما دام أن لفظي بالقرآن مخلوق، لأن قول الرجل لفظي بالقرآن مخلوق قد يريد به أحد أمرين: قد يريد الصوت الذي يخرج من فمه، فعندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فمن البديهي جدا أن صوتي مخلوق، ولكن الكلام الذي أقوله كلام الله، فالله عز وجل عندما تكلم به فكلامه صفة من صفات الله ليس بمخلوق. ولذلك عندما أنقل لك رسالة يقول لك أبوك كذا وكذا، فهذا قولي أم نقلي؟ نقلي. ولذلك لا تقول هذا كلامه. عندما أقول لك حدثني أبوك بكذا، فعندئذ تقول أنت ناقل للقول ولست أنت الإيه؟ صاحب القول. ولذلك الله جل وعلا عندما قال إنه لقول رسول كريم، لأن القرآن كلام الرسول باعتبار ماذا؟ قوله باعتبار تبليغه، ولكن أصله هو كلام الله. إذن فهؤلاء أوقعوا الناس في حيرة، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فالسامع يظن أن قصدهم لفظي صوتي، وهم كانوا بعضهم من أهل البدع يقصد إن القرآن مخلوق. إذن فالسلف رضي الله عنهم سدوا هذا الباب، وكان الإمام أحمد يشتد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق فينكر ذلك الإمام أحمد، ويشتد على من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. لماذا ينكر الأمرين؟ كان الإمام أحمد ينكر الوجهين، ينكر على قول من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وينكر على من قال لفظي غير مخلوق. لماذا ينكر الوجهين؟ ها؟ طب لماذا ينكر الوجهين؟ ينكر هذا وذاك. ينكر الوجهين لأن العبارة تحتمل وجها أم وجهين؟ تحتمل وجهين. قد يقصد القائل لفظي يعني صوتي وحروفي أنا، وهنا لا شك أن لفظه ماذا؟ مخلوق. ولكن باعتبار أن الكلام كلام الله، فإن لفظك هو نقل، أنت تنقل كلام الله إلينا، فعندئذ لا يجوز أن تقول لا هذا ولا ذاك، لأن الأمر صار محتملا وملتبسا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يقولون ذلك. لذلك هؤلاء اللفظية خشوا أن يقولوا القرآن مخلوق، فماذا قالوا؟ لفظي بالقرآن مخلوق. وبعض أئمة أهل السنة قد أطلق هذه العبارة بقصد صحيح وعيب عليهم ذلك، وضربت لكم مثالا هناك في العقيدة الطحاوية. لو سألك سائل هل لله مكان؟ لو سألك سائل هل لله مكان فماذا تقول؟ الرحمن على العرش استوى، لكن ما أجبتني هل لله مكان؟ لكن قل لي يا أخي، تستطيع تقول نعم أو لا؟ هل لله مكان؟ نعم. هل لله مكان؟ لا. أحسنت. نقول لا نستطيع نقول لك نعم أو لا، لأن المكان في ذهنك قد يراد به أمرين، يراد به أحد أمرين. قد يراد بالمكان أنك تعني مكانا يحصر ذات الله، كأن تقول أنا هنا داخل هذه الغرفة. فإذا ظننت مكانا يكون حاصرا لله جل وعلا فنقول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما إذا أردت بالمكان مطلق الجهة وهي جهة العلو، فنعم الرحمن على العرش استوى، والله عز وجل منزه أن يحيط به شيء من خلقه، بل إن كرسي الله قال وسع كرسيه السماوات والأرض، فالله شأنه أعظم من ذلك. إذن فما كان من الألفاظ التي تحتمل معنيين أحدهما حق وأحدهما باطل فلا يجوز أن يطلق أحد هذين المعنيين عن الله على الله ويجب الوقوف مع النصوص. عرفنا لماذا اشتد أحمد على بعض من وافق اللفظية في لفظهم وخالفهم في قصدهم من أهل السنة، لأن اللفظ صار مشتبها يحتمل وجهين، حقا وباطلا، وعندئذ يجب سد الذريعة، فلا يجوز أن تتلفظ لا بهذا ولا بذاك، فلا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. هذه المسألة باختصار هي المسمى عند أهل العلم بمسألة اللفظية. إذن فموقف أهل السنة من هذا الباب أنه لا تطلق مثل هذه العبارات، ولذلك بعض أهل السنة أطلقوا هذه العبارة أو قريبا منها وقصدوا معنى حقا، فأنكر عليهم لأن اللفظ يحتمل وجهين، أحدهما باطل والآخر حق. قال رحمه الله: باب القول في اللفظية. قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال: قلت لأبي أبو الفضل يسأل الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يكلم؟ قال: هذا لا يكلم ولا يصلى خلفه. قال: وإن صلى رجل أعاد. فجعلهم الإمام أحمد كحال من قال إن القرآن مخلوق، وفطن الإمام أحمد لمرادهم. قال أبو الفضل: سأل يعقوب بن إبراهيم الدورقي أبي عمن قال لفظه بالقرآن مخلوق، كيف يقول في هؤلاء؟ قال أحمد: لا يكلم هؤلاء ولا يتكلم في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل وجه وعلى أي حال. قال صالح ابن الإمام أحمد: تناهى إلي أن أبا طالب يحكي عن أبي أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبرت أبي ذلك. من أبو طالب هذا؟ هذا من المقربين للإمام أحمد ومن تلامذته المقربين جدا إليه، وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. فسمع الإمام أحمد يقول: القرآن كلام الله، كيف ما تصرف وكيف ما جاء. ففهم أبو طالب أن الإمام أحمد يقصد أن لفظي بالقرآن غير مخلوق، ونحن قلنا أن أحمد أنكر الإيه؟ الأمرين. قال: تناهى إلي أن أبا طالب يحكي عن أبي أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبرت أبي ذلك. فقال: من أخبرك؟ فقلت: فلان. قال: ابعث إلى أبي طالب. فوجهت إليه فجاء، وجاء بوران، بوران حبيب الإمام أحمد، ما كانش يستلف من حد إلا إيه؟ إلا منه. فوجهت إليه فجاء، وجاء بوران، تقريبا أبو طالب جايب بوران علشان إيه؟ حس إن المسألة إيه؟ فيها مشكلة. فوجهت إليه فجاء، وجاء بوران، فقال له أبي، قال لأبي طالب تلميذه: أنا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وغضب وجعل يرعد قتل رعشة في جسمه. شوف أهل السنة بيغاروا على الدين كغيرتهم على أعراضهم. شوف أنت ماشي مع زوجتك في الطريق فنظر إليها رجل نظرة خبيثة، لو كان عندك رجولة الرجال تجد دمك يفور. أما والعياذ بالله الأخرى نسأل الله السلام. فدين الله أولى أن يغار عليه. ولذلك الإمام الذهبي لما وصف شيخه ابن تيمية قال شيخ الإسلام لم تر العين كذا وكذا، جمعت له العلوم يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء، كأن الله جمع له كذا وكذا من العلوم وكان بحرا في العلم، إلا أنه كانت تعتريه الشدة مع خصومه. لا شك أن الشدة تنطبع على الإنسان في غضبه وانفعاله وغيرته على الدين. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما انتقم رسول الله لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. قال فجاء وجاء بوران فقال له أبي أنا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، وغضب وجعل يرعد. فقال له أبو طالب بيبين عذره، قرأت عليك قل هو الله أحد فقلت لي هذا ليس بمخلوق، ففهم منه أنه لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأنه أنت وانت بتقرأ علي أو بقرأ عليك قل هو الله أحد أنت قلت أنه هذا غير مخلوق. إذا الإمام أحمد غير مخلوق، يتكلم عن إيه؟ عن كلام الله، لا يتكلم عن لفظك وصوتك أنت. قال قلت يحكي عن أبي قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق. راح الإمام أحمد إيه؟ عاد السؤال، بتنقل عني فتوى انقلها كما هي، لما أنت قرأت قل هو الله أحد، أحمد أنا قلت لك هذا ليس بمخلوق، هل أنا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم، يعني مش كده وانتهت الأمر. أبو طالب فهم هذا الفهم الخاطئ فنسبه إلى الإمام أحمد ووضعه في كتابه ونشر الفتوى على لسان مين؟ على لسان الإمام أحمد. قال وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم، فإن كان في كتابك فامحه أشد المحو، واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم أقل لك هذا. برئ ذمتك، أخطأت، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا اكتب أنك أخطأت، واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم أقل لك هذا. أول ما نزلت البلد فكان فيه في يوم محاضرة لداع من دعاة الجماعات الإسلامية، فجت شابة وقالت لي أنا عايزة أروح عند فلان في المكان الفلاني أحضر المحاضرة، وكنت جديدا على هذه البلد، كلام ده له قرابة 17 سنة كنت لسه جاي. فقلت طيب معك حد؟ قالت لا. قلت لا يجوز لك أن تذهبي لوحدك، وكنت أرى أن أتلطف حتى أبدأ في دعوتي. فذهبت هذه وأخبرت بعض من يتبعوها من الجماعات، الشيخ قال لا يجوز أنك تحضري عند فلان لأنه كافر. ففوجئت، انتشر في البلد أنني أكفر جماعة كذا. قلت نحن لا نكفر الذين يطوفون حول القبور ويستغيثون بالأموات ما داموا جهلا. كيف نكفر الجماعات؟ حسبنا الله. وكان الإمام أحمد يقول: ما أكثر ما يكذب علينا. لأن طالب العلم إذا لم يفهم كلام الشيخ ينسب إلى شيخه ما لم يقله. قال: واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم أقل لك هذا. وغضب وأقبل علي فقال: تحكي عني ما لم أقل لك؟ تحكي عني ما لم أقل لك؟ هذا اللي احنا بنعاني منه. نقول كلمة شرقا فنسمعها صارت غربا. ممن؟ من بعض الطلبة الذين ما عندهم القدرة على وضع الأمور في مواضعها ولا على الفهم، وعندئذ مشكلة. ولذلك لما جينا من فترة وكان بعض أهل البدع تكلم في عمرو بن العاص رضي الله عنه، رضي الله عنه عمرو بن العاص الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. قلنا، قال أبو حاتم وأحمد: من تكلم في معاوية فهو زنديق. قال: والله أنت بتكفر سيد قطب. خبط لزق. نحن لا نكفر مسلما، لا نكفر مسلما حتى تقام عليه الحجة. نعم نقول مبتدع ضال، لكن فرق بين المبتدع والضال وبين الكافر. فيجب أن يفهم الناس الألفاظ الشرعية حتى لا ينسبوا إلى طالب علم أو عالم ما لم يتبنى. قال: وغضب وأقبل عليه فقال: تحكي عني ما لم أقل؟ فجعل بوران يعتذر إليه وانصرف من عنده وهو مرعوب. هيبة أهل العلم وهيبة أهل الحديث. فعاد أبو طالب فذكر أنه قد حك ذلك من كتابه، وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي عبد الله في الحكاية. التواضع والإنصاف والرجوع إلى الحق. ما كان القوم يستكثرون أن ينسب إليهم الوهم والخطأ إذا ظهر الحق، وما كانوا يجاملون بعضهم بعضا، ما كانوا يجاملون بعضهم بعضا في الحق. هذا تلميذ الإمام أحمد، ومع ذلك اشتد عليه الإمام أحمد، إذ أنه قال قولا باطلا ولم يبال أحمد. من هذا؟ من أقرب الناس إليه، من تلامذته المقربين. ظن أن الدعوة ستقف وأن الدين سينهدم لو أنه جرح أبو طالب. لا، إن هذا الدين دين الله محفوظ، ومن انتسب إلى هذه السنة فبانتسابه يحفظ بالسنة، والسنة تحفظ من ينتسب إليها. ودين الله في غنى عن كل أحد. كل مبتدع بدعة ولا كرامة له ولا فضل له على هذه الدعوة، بل هذا هو دين الله، والله حافظ دينه، والله حافظ رسالة نبيه. وإنما نحن نحفظ بهذا الدين وبهذه السنة إذا تمسكنا بها. ولذلك كانوا يشتدون على الرجل إذا أتى ببدعة ضلالة، لا يبالون ما علمه ما حاله، لا يبالون ما دام أتى بالبدعة الضالة المضلة ينصحونه، فإن أصر يشتدون عليه. وانظر إلى الإمام أحمد، قال له: اكتب واكتب إلى من كتبت إليهم حتى تبرئ ذمتك من هذا وتبرئ ذمتي لأنني ما قلت هذا القول. هذه آداب منهجية، أنه في منهج أهل السنة لا مضاراة في بيان الحق، لا بد أن يبين الحق، وأن من خالف الحق يرد عليه كائنا من كان. قال أبو الفضل باب قول الواقفة في القرآن وما يجب عليهم. إيش الواقفة؟ هذه طائفة جديدة متميعة. القرآن كلام الله؟ نعم كلام الله. قل غير مخلوق؟ قال لا، لا أقول غير مخلوق. طب قل مخلوق؟ قال لا، لا أقول مخلوق. يا أخي، القرآن كلام الله غير مخلوق، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. هؤلاء الواقفة أرادوا أن يتخذوا سبيلا بين الطائفتين. احنا نقول الآن فلان مبتدع، يقولون لا ليس بمبتدع. طيب هل توافقونه على كذا وكذا وكذا؟ لا لا لا، لا نوافقه. طيب مبتدع؟ لا. طب قال حقا؟ لا. قال باطلا؟ يحتمل. ها، هذا بهذا يضيع الدين. هذه الواقفة طائفة توقفوا في الأمر. فإذا وقفت فيما أمرك الله أن لا تقف فيه، كما يقول لك الآن، الآن الختان قائمين على حرب، الختان ليس من الدين. والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح من أن تبين، وأقوال مذاهب أهل العلم الشافعي وأحمد أوضح من الشمس. أتجد طائفة يقولون الختان يعني عادة كويسة، سنة؟ لا ليس سنة. طيب بدعة وحرام؟ لا لا ليس بدعة وحرام. أما ليه؟ فهو يريد أن يجامل. لا يا أخي، الختان أمر من أمر الله، وإن أبى من أبى، وإن أفتى من أفتى. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. خمس من الفطرة عند مسلم الختان. ماذا تريدون؟ إنما هذا هو الضعف في الدين، فلا يجرأ أن يقول كلمة الحق. هذه الطائفة الواقفة في القرآن، هؤلاء أيضا من أهل البدع، لبسوا على الناس أمر دينهم. قال أخبرنا المخلدي قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسرائيلي قال أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد سمعت أبي يقول افترقت الجهمية على ثلاث فرق. فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله ونسكت، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. إذن كم فرقة؟ الفرقة المصرحة القرآن مخلوق، واللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، والواقفة الذين يقولون كلام الله ونسكت. ولذلك الإمام أحمد لما كان يجلد ويعذب فيقولون له يا أبا عبد الله قل القرآن كلام الله واسكت، ما تقولش مخلوق وما تقولش غير مخلوق، امسك العصاية من الايه؟ من النص. فقال أحمد إن سكتوا سكتنا، إن سكتوا إن سكتوا سكتنا. ممكن نسكتوا نقول القرآن كلام الله ونكتفي، لكن لما هم يقولوا كلام الله ويسكت، لكن هم يقولون القرآن مخلوق، فإذا سكتنا نحن فقد أقررنا. قصة في الكواليس أذكر منها طرفا. أحد علماء المسلمين في مصر لأحد الهيئات الإسلامية استدعاني في مكتبه، فذهبت إليه وجلست مع هذا الشيخ، وهو رجل فاضل مشهور بالعلم وكان مؤدبا في الكلام. فسألني قال لماذا أنت تتكلم عن الجماعات الإسلامية، عن جماعة كذا وكذا وكذا وكذا؟ قلت يا شيخ هؤلاء يقولون كذا، ويقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا، هذا حق أم باطل؟ قال لا باطل. قلت أحسن، الآن نحن ماذا نفعل؟ ألا نبين هذا للشباب أنهم لا ينخرطوا في هذه التكتلات وهذه الجماعات، حتى صار الشباب يفجر الشباب أنفسهم؟ قال طيب أنا عندي حل. قلت إيه هو يا شيخ؟ قال نقول في الدروس ما بال أقوام، مش النبي هو الشيخ بيقول، النبي مش كان بيقول ما بال أقوام؟ قلت نعم أحسن، النبي كان يقول ما بال أقوام. وكانوا ثلاثة في هذه المقابلة، الشيخ الكبير المسؤول عن هذه الهيئة الإسلامية في مصر، ونائبه، ودكتور في قسم الحديث. فقلت لهم طيب النبي قال ما بال أقوام صحيح؟ قالوا نعم. قلت والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم إن آلاء بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. قال يسميهم لا يكني، يعني جايب إيه اسمهم الصريح. قلت وفي صحيح البخاري قال ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا. وفي صحيح البخاري لما دخل الرجل قال بئس أخو العشيرة. إذن فهذا سنة وهذا سنة، تارة نكني وتارة نصرح. فلماذا تركنا هذه الأحاديث وتمسكنا بقولك ما بال أقوام؟ إذن السكوت عن الحق نشر للباطل. هؤلاء أهل البدع خبثاء، ماذا يلبسون؟ يميعون القضايا. قال فرقة قالت القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله ونسكت، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، وبابهم باب واحد. قال الإمام أحمد ردا على هؤلاء كلهم قال الله عز وجل في كتابه فأجره حتى يسمع كلام الله الآية وإن أحد من المشركين استجارك، إذا جاء مشرك وطلب منك يا محمد أن تجيره أن تسمح له بأن يبقى في المدينة وأن يدخل إليك في المدينة آمنا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، اجعل له الذمة يدخل ويعايش المسلمين في الوقت الذي اتفق عليه في الذمة حتى يسمع كلام الله. قال أحمد فجبريل سمعه من الله، فجبريل سمعه من الله، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وأحمد إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله ثم يسمعون كسلسلة على صفوان، من شدة صوت الرب جل وعلا وهو يوحي بالوحي إلى جبريل يسمعون وقع الحديد على الإيه؟ على الصخر من شدة الإيه؟ من شدة الصوت. فإذا نزل قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فجبريل سمعه من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي. فالقرآن كلام الله غير مخلوق. قال صالح قلت لأبي ولا يكلم من وقف يهجر؟ فقال لا يكلم، يجب هجره. قلت فإن كلمه رجل قال تأمره فإن ترك كلامه كلمه وإن لم يترك كلامه فلا تكلمه. هذه قاعدة المعاملة مع المبتدع بعد بيان الحجة له. الواقف هؤلاء نكلمهم؟ قال لا اهجره، لأن المبتدع إذا تصدر المجالس وإذا سكت عنه وإذا سمعنا من أشرطته ما يوافق الحق نغمة جديدة. مبتدع، بس احنا هناخد الحاجة الحلوة ونشيب الحاجة المرة. يعني الواقفة دول ما كانش عندهم حاجة حلوة خالص؟ الله أكبر، جهل بالقواعد فتميع في الدين. شوف، قال لا تكلم، أنت بينت هذا رجل مبتدع ويحضر له الناس في دروسه ويذكر بالثناء العصر الجميل، فما الذي سيحصل بين الناس؟ يغترون به لأنه سكت عنه، لأنه لم يهجر. عندئذ يتجرأ ويزيد في ضلاله وفكره الباطل، ولكن يأتي أهل السنة فينصحون المبتدع من العالم أو من طالب علم متمكن يقيم الحجة على هذا المبتدع. بعد ذلك تبين له الأمر فأصر على بدعته، فاهجره لا تكلمه. لماذا؟ حتى لا تغر به الناس ولا تلبس على الناس أمر دينهم بثنائك على أهل البدع وبانخراطك معهم. فالإمام صالح يقول لأبيه فإن كلمه رجل آخر ماذا أفعل؟ فقال أحمد تأمره فإن ترك كلامه كلمه وإن لم يترك كلامه فلا تكلمه. إذن ألحقه بمن؟ ألحقه بصاحبه. لكن ذلك يكون لأهل العلم ولطلبة العلم الكبار الذين يدركون مقاصد العلماء واستدلالاتهم وإيقاع القواعد في مواضعها. إذن هجر المبتدع قربة من الله. وانظر في صحيح البخاري لما بل في الصحيحين لما تخلف هؤلاء الثلاثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يكلموهم. أين هجر المبتدع في هذا الزمان؟ لا تكاد ترى هجرا شرعيا في هذا الزمان إلا ما شاء الله، إلا من رحم ربك. فالمبتدع إذا وجد نفرة من أهل الحق إما أن يفيق، وإن لم يفق فلا أقل من أن يحذر الناس منه. أما أننا نخالطه أو نستفيد من كتاباته أو نسمع أشرطته التي فيها الرقائق وفيها الزهد والبكاء، هذا من تلبيش إبليس اللي انت عارفه. قال أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد باب من أريد على أن يقول القرآن مخلوق فأجاب إلى هذا والصلاة خلفه وخلف من ارتد. قال الإمام أحمد إن امتحن فلا يجيب، يقصد الذين امتحنهم الخليفة. قال أحمد إن امتحن أي طلب منه أن يجيب بسطوة السلطان، إن امتحن فلا يجيب ولا كرامة، لا كرامة لكل قول خالف الحق. نعم لا يخرج على السلطان، يدعى له بالصلاح، يلتمس له العذر. قد سبق في كلام أحمد أنه كان يقول هذا للسلطان. قال أبي إن امتحن فلا يجيب ولا كرامة، فالمكره لا يكون عندي إلا أن ينال بضرب أو بتعذيب. الإمام أحمد لما غضب على بعض أهل السنة الذين أجابوا في فتنة خلق القرآن وهم تأولوا إحنا مكرهين، فأقسم أحمد أن لا يكلم من أجاب في المحنة. أي واحد أجاب السلطان في فتنة خلق القرآن حلف أحمد أن لا يكلمه. فعند وفاته دخل عليه قرة عينه قديما أبو زكريا يحيى بن معين، وكان قد أجاب في فتنة خلق القرآن وقال أنا لا أقوى على الصيام، ما أتحملش ضرب الكرابيج، فأجاب اضطرارا زعم رحمة الله عليه. فلما دخل على أحمد وهو في مرض الموت فأعرض عنه أحمد فسلم عليه فلم يرد عليه، فقال إن سبحان الله أليس الله قد قال إلا من أكره؟ قال فأعرض عنه أحمد مرة أخرى. فلما رأى ذلك يحيى بن معين قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قام وخرج وجلس على الباب فلما جلس على الباب كان ابن الإمام أحمد جالسا في المجلس، فقلت يا أبت ما تقول فيما قال، استدل بحجة. قال أي بني إن الله قال إلا من أكره، وهؤلاء قيل لهم سنضربكم أكره ولا ضرب جلد جق على جسمه. حدش يقول يعني أنت مش عجبك يحيى بن معين؟ يحيى بن معين سيد أهل الحديث، ولكنه تأول شيئا والله يغفر له. فقيل ما تقول فيما قال؟ قال أي بني إن الله يقول إلا من أكره، وهؤلاء قيل لهم سنضربكم. إذن لم يحصل الإكراه. قال وإنما أجاب عمار اللي نزلت فيه الايه الآية بعد أن أصابه من المشركين ما أصابه، يبقى عمار أكره قبل أن يضرب أم بعد أن ضرب؟ أيوة. قال فخرجت فوجدت يحيى قاعدا على الباب. قال ما قال أبوك؟ جاوبك على مسألة حلف مكلموش. قال إنه قال كذا وكذا. قال لله ذره، والله ما رأيت أفقه بكتاب الله وبحديث رسول الله من هذا الرجل. كنا احنا في فترة من الفترات كان الشيخ في مصر هنا، ذكرت اسمه من قبل، كان يفتي الشباب ان يحلقوا لحاه. لماذا؟ علشان كذا وكذا وكذا. قلت لا يجوز، لان الله قال الا من اكره وانتم لم تكرهوا. بعد ذلك قرأت للامام احمد فقلت نسأل الله أن نخطو خطوات الرجل. قال أبي إن امتحن فلا يجيب ولا كرامة، فالمكره لا يكون عندي إلا أن ينال بضرب أو بتعذيب. فأما المتهدد لم شوية عيال عنده في المنطقة صبح أمرض وإن كان مشعرا. ليه؟ قال خدوا العيال. طب يعني خدوا العيال يعني ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل؟ طب طالب العلم لابد أن يكون قويا في أمر الله، قوتك في أمر الله بالعلم والعمل. وأما إذا كنت ضعيفا في أمر الله فسرعان ما تسقط ولا يمكن أن تتم الطريق أبدا. ما رأينا أحدا أتم هذا الطريق إلا من أخذ أمر الله بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قال فأما المتهدد فلا يكون عندي بالتهدد مكرها، لأن الآية التي قال الله فيها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قالت الآية نزلت في عمار وكان عمار عذب، وكان عمار عذب، والله أجل وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.